نعم أو قل ما شئت. إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟ ها؟ متصل. لماذا؟ لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عنها بنفسه فيحكم بأنه متصل. أما إذا علمنا أن الصحابي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر مثلا، فكذلك قالوا إن مرسله حجة لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن مثله. أفهمتم؟ طيب مرسل التابعين هل هو متصل؟ لا منقطع، لأن احتمال أن التابعي روى عن تابع، والتابعي الثاني روى عن تابع، والتابع الثالث روى عن تابع، والتابع الرابع روى عن صحابي، فانطوى في السند كم؟ لا ثلاثة ما ندري عنه. لهذا قالوا إن مرسل التابعي يعتبر منقطعا لأننا لا نعلم من حدثه بذلك، لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة ماذا يكون؟ يكون متصلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كذا سعيد بن المسيب اقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. لماذا؟ قالوا لأن أحاديثه مرسلة تتبعت، فإذا هي عن أبي هريرة متصلة. نعم. قال وألحقوا بالمسند المعنعنة، بالمسند أي المتصل، لأن المؤلف يقول المسند هو المتصل. وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. وما حكمه؟ المسند متصل، المعنعن إذن متصل، ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس إيش؟ فليس بمتصل إلا إذا صرح بالتحديث في موضع آخر فإنه يصير حينئذ متصلا. ثم بدأ المؤلف بصيغ الأداء فقال وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبرا. ها؟ كما يقول، فيقول الصحيح. إذا قرأ الشيخ على التلميذ ماذا يقول؟ يقول حدثني، ويقول أيضا أخبرني. واضح؟ هل الشيخ يقرأ ولا يقرأ عليه؟ في الحديث في الرواية يقرأ، هذا الأصل، الأصل في الرواية أن الشيخ هو اللي يقرأ لأنه يريد أن يخبر يؤدي الحديث، فإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ فالراوي عنه يقول أخبرني، ويقول أيضا حدثني، ولم يقل في عكسه حدثني، في عكسه إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول حدثني، لو قال حدثني لكان كاذبا. تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ لأجل أن يرويه عنه لا يمكن يقول حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه فيبين. ولهذا قال ولم يقل في عكسه، ما هو عكسه؟ إذا قرأ التلميذ على الشيخ حدثني لكن يقول راويا أخبرني. الآن فرق بين حدثني وأخبرني، أخبرني لمن قرأ على الشيخ، وحدثني لمن قرأ عليه الشيخ، مع أن اللغة العربية لا تفرق بين حدثني وأخبرني، معناهما واحد، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ما دام أهل العلم بالحديث اصطلحوا على أن حدثني يعني هو الذي قرأ، وأخبرني يعني أنا الذي قرأت، فهذا اصطلاح. نعم. لكن يقول رامي أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ ما قرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا، لكن الشيخ قال له: يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فروه عني. فهل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أخبرني؟ عجيب، على الإطلاق لا، يجب أن يقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشافهة أبلغ من الإخبار إجازة. يعني قد يكون في الكتاب خطأ، أو أن الكتاب حرف أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن اللفظ غير. ثم قال: باب القياس. باب القياس، القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس. وربما نقول إن قياسا مصدر لقاس على غير القاعدة المشهورة. فما هو القياس وما حجيته؟ قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم إلى آخره. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم، والرابع علة. والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذه العلة. فالقياس إذن إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والعلة الجامعة هي الوصف المناسب للحكم. ولهذا قال: فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذه أربعة أركان وليعتبر ثلاثة. وهنا نسأل: هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال الظاهرية: لا، ليس حكما شرعيا صحيحا، لأن المدار على الكتاب والسنة. أما القياس فهو دليل عقلي ولا يمكن أن نجعله دليلا، وأنكروه إنكارا عظيما، ووقعوا في هوايا من هاوي واحدة من أجل إنكاره، ووقعوا في تناقضات عظيمة من حيث التناقض، وقعوا في ذلك، ويعرفها من تتبع كتبهم. وأما عامة العلماء فقالوا إن القياس ثابت شرعا، وأنه أحد الأدلة الشرعية. واستدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. انتبهوا، استدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. القياس في الأمور الكونية كثير: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس. أي السماوات والأرض أو الإنسان؟ السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. هذا قياس ولا قياس؟ قياس. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا إيش؟ كذلك الخروج، الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأرض هامدة يابسة ما فيها خضراء، فينزل عليها المطر فتصبح مخضرة، يعني هذا قياس. كذلك القياس في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها أنها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال قل الله. هذا قياس ولا غير قياس؟ قياس محمود، قياس ولا غير قياس؟ في عمان الظاهر. الله يهدينا وإياك. قياس. قياس إيش؟ القضاء. القضاء في الأمور في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. طيب، هذا قياس. وجاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا وأمه لسنا سودا، كأنه يعرض بزنا امرأته. قل من جان الأسود؟ فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال فولدك هذا لعله نزعه عرق. سبحان الله، يعني ما قال الولد لكم؟ لو قال الولد لكم قال نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد أن يقيس، يضرب له مثلا يناسب من بيئته. هو أعرابي ما يعرف إلا إيش؟ الإبل. فأراد أن يضرب له مثلا من بيئته فضرب له هذا المثل فاقتنع الرجل. إذن القياس ثابت في الأمور الكونية وإيش؟ والشرعية. العقل يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين إيش؟ تناقض. فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور العقلية والشرعية، وكذلك دل عليه العقل، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص. طيب، إذا ثبت هذا فنقول هناك أشياء لا يمكن فيها القياس كما سيذكر إن شاء الله. قال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو جلالة أو شبه ثم أعتبر أحواله، يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه إلى أقسام على وجه آخر. فقال القياس نوعان: جلي وخفي، وطرد وعكس. جلي وخفي وطرد وعكس. الجلي الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذه العلة نقول إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي ثبت النهي أو لا؟ ثبت النهي، لأن الرسول نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام. هذا نسمي علة، نسمي أيضا نسمي إيش؟ جليا. هناك أشياء علتها خفية، أشياء علتها خفية يختلف فيها العلماء، هذا نسميه قياسا إيش؟ قياسا خفيا، قياسا خفيا. مثاله قياس الرز على البر في وجوب في ثبوت الربا، الرز على البر، الرز ما نص الرسول عليه، فهل يقاس على البر لأنه مكيل مطعوم أو لا يقاس لأن الرسول عين؟ في احتمال، ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا. المؤلف رحمه الله جعل مورد التقسيم غير هذا، وذكرنا أيضا الطرد وعكس الطرد، أن يقاس النظير على نظيره، والعكس أن يقاس الشيء على ضده. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. يقول وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضف، هذا قياس العلة، أو دلالة قياس الدلالة، أو شبه قياس الشبه، وأضعفها الشبه ثم الدلالة ثم العلة، أقواها العلة ثم الدلالة ثم الشبه. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، كضربه للوالدين ممتنع، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف، وهو للإيذاء منع. يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فهو قياس علة. مثاله قال الله تبارك وتعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، أف يعني أتضجر. ضرب الوالدين من باب أولى، ليش؟ أشد إيذاء وأشد إهانة، فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفيف، قياسا على التأفيف. فإذا قال قال هذا القياس علة ولا دلالة ولا شبه؟ قلنا هذا قياس علة. لماذا؟ لأن قياس الأولى، كل قياس أولى فهو قياس علة، كذا ولا لا؟ طيب لا تأكل أموال اليتامى، فجاء إنسان قال ما أكلها أبلبس، هذه مماثلة دعونا منه، قال أنا أريد أن أحرقها، يقول إحراقها أشد من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال، وإحراقها فيه إضاعة مال وإفساد للمال، وفيه أكل للمال اليتامى، فنسمي هذا قياس قياس علة. واضح؟ طيب امرأة لم تتزوج أصلا، قيل لها أتريدين أن تتزوج بفلان؟ قالت نعم، نقول هذا إذن قياسا على إيش؟ على السكوت والصمت، لأنه من باب أولى. نعم
كيف
يؤولون
الأحاديث التي
ذكر
فيها النبي صلى الله عليه وسلم
أو القصد بأن يسلم؟ هذا ربما يقولون جاءت في السنة فنقبله، نحن أهل ظاهر قواعد. ها يعني الرجعية، ها لا ما هو شرط، الأفضل أن يشهد وليس بشرط. نعم. هل أنت كان الرجل يجامع زوجته يقول له أجر، ولو جامع أجنبية كان عليه وزر، فإذا كان في جماعة أجنبية عليه الوزر ففي جماعة أهله له الأجر. نعم.
مصطلحات المصطلحات التي صرفها مصطلح رحمه الله في الخبر، هل
اعتمدها ام اتركها؟ اعتمد ما قاله اهل الحديث. انا ذكرنا هذا يا اخوان تو قلنا لكم اهل الحديث اضرابه واولاده، لا ربما لو جاءنا الإنسان مثلا يتكلم في الفقه وقال هذا مرسل نحمله على ما قال الفقه. نعم أخونا يوبخ الفقهاء يقول لماذا يشتغلون فيما هو ليس من شأنه ومن حسن الأمر تركوا ما لا يعلم كذا إيش أنا فهم التسابق. بارك الله فيك الفقهاء يا أخو ما هم يتكلمون بهذا في أبواب الفقه ما يتكلمون في أصول الفقه وهذه لها علاقة بالسنة والسنة كما تعلم أحد الأدلة التي تثبت بها أحكام الشرعية فلهذا اضطروا إلى البحث. نعم انتهى الوقت. ها ها
إذا منع والثاني ما لم يجب التعليل والتفجير إنه دليل ويستدل بالنظير معتبر شرعا على نظير يعتبر قولنا مال الصبي تلزم زكاة تبادل بين النمر والثالث الفرع الذي تردد بين أصلين اعتبار وجدا فيلتحق بأي دين أكثر من غيره توصف الذي يرى فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالفرع في الأوصاف والشرط في القياس كون الفرع
بس هذا فصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أقسام القياس ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبع، أليس كذلك؟ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. معنا كلكم؟ فمثاله قال الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، يعني لا تقل أف يعني أترجر، حتى وإن أثقل عليك لا تقل أف، اصبر واحتسب. ولا تنهرهما باللسان، إذا سألك شيئا وأما السائل فلا تنهر، لا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ثم فعل، ثم أمره ثانية ففعل، ثم أمره ثالثة فقال أوف أتعبتني، هذا حرام ولا حلال؟ طيب أمره الرابعة فضربه، حرام ولا غير حرام؟ هذا أشد. الضرب ليس موجودا في الآية، يعني ليس النهي عن الضرب موجودا في الآية، فيقال إذا حرم التأفف إيش؟ فالضرب أولى، لأن العلة الإيذاء، العلة الإيذاء. وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى، أي آذيت الجسد والقلب، وإذا قلت أف أذيت القلب فقط، فما يحصل به إيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط. إذن هذا قياس إيش؟ إلا. طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فتكلم رجلان ومعهما الثالث وصار يشتمان هذا الثالث علما، أيهما أشد إحزانا؟ الثاني، لأن الأول يقول الجالس ربما يتكلم، ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا شنيعا فإن ذلك أشد إحزانا له. إذن رفع الصوت بسبه وشتمه حرام ولا غير حرام؟ إيش؟ لماذا؟ لأنه يحزنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجى اثنان من أجل ذلك دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فصار الضابط في قياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم إيش من فيه من المقيس عليه. الثاني قياس الدلالة وهو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره، استدل بهذا على نظيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، وهو يعني قول أف للإيذاء متعلق بمنع، يعني وهو ممنوع من أجل الإيذاء فالضرب أشد. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، الثاني هو الذي لا يوجب الحكم لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. انتبه، يعني معنى أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة أتم، لا موجبة للحكم. وأما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم، أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، لأنه نظير بنظيره وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. مثاله: كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ، أي للنمو. زكاة، الزكاة في مال الصبي هل هي واجبة أو لا؟ في خلاف، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. الزكاة في مال البالغ إيش؟ واجبة، لا إشكال فيها. فإذا قال قائل: أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة، والعلة النمو، أن كل منهما مال نامي، فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، للعلة
النمو،
النمو. الغنم، الإبل، البقر، عروض تجارة، العلة النمو. فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال إيش البالغ. هذا إذا قلنا إن ثبوت إن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة للقياس، الزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه، استدلالا بقوله تعالى: وخذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم، خذ من أموالهم، فالزكاة في المال. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. والصبي هذا غني والمال مال فتجب الزكاة فيه، فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في النص. لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال في النص قال: أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، فإنه يقول: أوجب الزكاة في مال الصبي قياسا على
مال
على وجوب الزكاة في مال البال بجامع النمو في كل منهما. هذا يسمى إيش؟ قياس دلالة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموال الأيتام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فجاء إنسان وشرب من ماء اليتيم أو اكتسى بثوبه ظلما، هل يحرم الآية في الأكل؟ الشرب مثل واللباس مثل، فهمتم؟ طيب هذا قياس إيش؟ ما نوعه؟ قياس دلالة، لأنه استدلال بالنظير على نظيره. إتلاف مال اليتيم أي إحراقه، هل يقاس على أكله؟ أين من باب أولى؟ هذا ربما نقول إنه قياس علة، ربما نقول إنه من قياس العلة، لأن الأكل فيه انتفاع من طرف آخر، والإحراق ليس فيه انتفاع، لا في جانب اليتيم ولا في جانب المحرق. طيب، والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا أضعف أنواع القياس، وهو قياس الشبه. قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين مختلفين. معنى تردد إيش؟ الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. فهل نرده إلى هذا أو إلى هذا؟ ينظر أيهما أكثر به شبها. الرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد واجب عليه، الشهادة بالرسول عليه للرسول بالرسالة واجب عليه، إقام الصلاة واجب عليه، الصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس لهما. طيب، يشبه البهيمة في كونه يباع، يشترى، يرهن، يوهب، يوقف، هذا كله يشبه البهيمة. إذا أتلف، يعني قتله رجل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ لا تتعجلون، أيهما أكثر شبهاً، أبي الحر أم بالبهيمة؟ في باب نعم، في باب المعاوضات نجد أنه أكثر شبهاً بإيش؟ بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يوقف. في باب العبادات أشبه بالحر، لكن المسألة الآن ما هي مسألة عبادات، مسألة ضمان. فإذا أتلف وقارنا بين الحر وبين البهيمة، وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بماذا سأل؟ بالقيمة، تكون ديته قيمته، سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة، وآخر من الأرقاء شيخ كبير عاجز أصم أبكم عال على الغيب، هل تختلف الدية؟
تختلف.
نعم، أرقى يا جماعة، تختلف الدية ولا ما تختلف؟ هي الدية وقيمته، هل تختلف أو لا؟ تختلف. تختلف الدية بين الأول والثاني اختلافا عظيما. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف، كلاهما 100 من الإبل، ديته 100 من الإبل. أما الأول يعني مثلا الأرقاء، فدية الأول الشاب قد تكون مليونا، وهذا 10 ريالات، أليس كذلك؟ نعم. إذن نلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة، ونقول دية القن أتم، لا قيمته، دية القن قيمته بالغة ما بلغت. طيب، دية أجزائه هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا. نعم أي هذه فيها خلاف. فنقول إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم، إذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم. إذا كانت جراحة البطن ليست عضوا مقطوعا فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا بها، وما بين القيمتين هو أرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000 كم تكون جهة الجرح؟ تكون 2,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في باب الحق، وقيل يعتبر بالقيمة. ويظهر ذلك بالمثال: عبد تني عليه فقطعت يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا إن هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، كم نعطيه لليد؟ كم؟ 5,000، لأن دية يد الحر نصف الدية، نعطيه 5,000 سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. كلام واضح ولا غير واضح؟
واضح.
طيب، هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000. كم نعطيه على القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما؟
8,000.
وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى ديته
5,000.
وبينهما فرق. طيب، نعكس: قطعت يده اليسرى، إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة كم نعطيه؟
5,000.
بالنسبة للدية نعطيه نصف قيمته
5,000.
إذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، قالوا هذا مقطوعة اليد اليسرى، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، هو الآن يساوي 10 وبعد قطع يده اليسرى يساوي 8، كم نعطيه لليد؟ 2,000. في الأول أعطينا اليد اليمنى كم؟
8.
بهذا يظهر الخلاف. والصحيح في هذه المسألة أنه أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. هذا هو الصحيح. وخلاصة هذا أن القياس ينقسم إلى نعم الأول علة نعم ثم قياس دلالة ثم قياس شبه. طيب هاني، ما هو قياس العلة؟ المقاس، ترى هذه اضربها الحال، ما هي موجودة عند في قاموس الفقهاء ولا الأصولية. المقيس عليه لأنها ثلاثية. نعم. لا،
ما كان الحكم واجبا في المقيس عليه أولى من المقيس أولى من
لا سنت ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. طيب، الدلالة
قياس المقدير على
نعم، فالعلة فيه دليل على الحكم وليست موجبة له. تمام. الثالث ما هو أول؟ نعم، وهو أحسنت. تمام. أيهما أقوى في إيجاب حكم المقيس عليه للمقيس؟ قياس العلة، لأنه لا يمكن لأحد أن ينكره. طيب، قياس لبس ثياب اليتيم على أكل ماله، ها؟ قياس دلالة. لماذا؟ ما يكفي. أيضا استدلنا بتحريم التأفيف على تحريم الضرب، وهذا قياس علة. عبيد خطأ. يعني نحن استدلنا بالنظير بحكم النظير على نظير، صح. إثلاث مال اليتيم
الأقرب أنه قياس علة،
الأقرب أن يكون قياس علة. لماذا؟
لأنه هنا استدل من باب أولى،
لأن ثبوت الحكم في المقيس أو أقوى منه في المقيس عليه. تمام. ننتقل الآن إلى الشرط الثاني من القياس في القياس. قال والشرط في إلى البحث الثاني في القياس، إلى البحث الثاني في القياس. قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. ها؟ عندي مناسب. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. يشترط في القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الجمع، بمعنى أن العلة الجامعة مناسبة للمقيس والمقيس عليه، بأن يجتمع المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا العكس. لا بد أن يتفق المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، بأن تكون أوصاف العلة موجودة في هذا وهذا. وهذا هو معنى قولنا فيما سبق في تعريف القياس لعلة جامعة. وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، يعني يشترط أيضا ثبوت الأصل عند الطرفين، ثبوت الأصل عند الطرفين. فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين فإنه لا يصح القياس، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع صحة الحكم في الأصل، أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك، رجل قال إنه لا يصح أن يرمي بالحصاة مرة أخرى في رمي الجمرات في الحج، لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها به مرة أخرى، قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا. انتبه، عندنا الأصل ما هو؟ الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرق وهو رمي الجمرات بحصى قد رمي به. فيقول الخصم أنا لا أوافق على الأصل، أنا لا أوافق على حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال هكذا يبطل القياس أو لا؟ يبطل، لأنه إذا بطل الحكم في الأصل لازم بطلانه في الفرع، أليس كذلك؟ طيب، إذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، والخصم يقول نعم أنا أقول إن التسمية في الوضوء واجبة، لكنها في الغسل غير واجبة. فهل يلزم بالقياس؟ نعم نقول نعم نلزمك ما دمت تثبت وجوب التسمية في الوضوء فأثبتها في الغسل، لأن كل منهما طهارة واجبة. لكن إذا عارض وقال أنا لا أوجب في الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعدم إجابها مع توافر الدواء على ذلك، يعني عدم ذكر التسمية في الغسل يدل على عدم الوجوب، فيقال له ووردت أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر بها التسمية، فمن أوجبها في الوضوء لزمه أن يوجبها في الغسل. طيب في التيمم، في التيمم أيضا ربما يقيس، يقول إن البدل له حكم مبدل، وربما يعارض الخصم فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يذكر البسمة. والخلاصة أنه يشترط ثبوت حكم الأصل في نفس المستدل وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم، لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لازم أن لا يثبت في الفرق. نعم.
بالنسبة للتأفف من الوالدين،
نعم،
قياس الضرب على التأفف بأنه حرام، لو قيل أن الضرب يأخذ حكم جديد
أشد. لا دعنا من هذا يا
أخي،
دعنا من هذا، مسألة أن الضرب حرام ما في إشكال، لكن هل يصح أن نجري فيه القياس أو لا؟
هذا هو، لماذا يجرى فيه القياس؟
يعني الآن لسنا نريد أن نبين الحكم، الحكم معروف، لكن نريد أن نبين إجراء القياس بها، إجراء القياس بها.
والقياس لماذا يجرى؟ لا يجرى أصلا،
لا يجرى عند إرادة إثبات الحكم. ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا إنهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم التأفيف، يقول ما قالوا هذا، هم يقولون بالتحريم لكن من جهة أخرى. أيضا ما ذكرنا في مسألة إتلاف مال اليتيم وأكل مال اليتيم، لو قال قائل لا حاجة أن نقيس الإتلاف على الأكل لأن إتلاف مال اليتيم ثابت بدليل آخر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نقول نحن لا نريد إثبات الحكم، لو كنا نريد أن نقول يحرم إتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال ونهى عن العدوان على غير، وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لكن نريد أن نجري القياس فقط، فهو مثال لإجراء القياس لا لإثبات الحكم. نعم يقرأ.
رسول الله قال المصنف رحمه الله: وشرط كل علة في كل معلولاتها التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب لا حكم قبل بعثة الرسول.
عندي فصل ترى.
معنى
لا عندي فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. العلة وهي الوصف الموجب أو المناسب للحكم هي أحد أركان القياس، لأن القياس أربعة، أركانه أربعة: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة. العلة لها شروط، يشترط في كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لا بد في العلة أن تكون مضطردة، يعني توجد في جميع المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلاً إن التأثير للوالدين يؤذيهما. فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه وأمه على قوله أف. نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قوله أف أو لا؟ إن كان توجد فالعلة العلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق. كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، أليس كذلك؟ لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع، هل يصح هذا القياس؟ ننظر، إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، إذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة هي أن في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات، ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود الشراء البيع والشراء لوجدت عقود الهبات إيش؟ قليلة بالنسبة لعقود البيع. إذن فنقول إن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه بخلاف الهبة، فلا يصح قياس الهبة على قياس على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. طيب، ولو قال قائل ما تقولون في التأجير؟ تأجير بعد نداء الجمعة الثانية، قلنا إن الإشارة بيع، عقد معاوضة مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع، فلا تصح الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيع. والمهم أنه لا بد أن تكون العلة إيش؟ مضطردة، أي موجودة في جميع معلولاتها، فإن تخلفت فإنها ليست علة صحيحة فلا تصح. يقول لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة، مسجلة يعني مطلقا. انظر المثال في الشرح، عندكم شرح، شرح الورقة من معكم شرح،
لأنه
متن. طيب شرح
المتن.
طيب على كل حال المعنى كما قلت لك، لكن شرح كلام المؤلف يحتاج إلى أمثلة نأتي بها غدا إن شاء الله. قال
في تفسير هنا لمسجلة يقول منتقضة،
لا لا ذات انتقاض مسجلة مطلق،
مقتضيا
مقتضيا
مقتضيا مقتضيا
إيش؟
ذات انتقاض مقتضيا،
لا عندي مسجلة،
لا نعم مسجلة كان تفسير لها كلمة،
ها؟
تفسير للكلمة
بالشرح
مقتضية شرح، نعم تعليق عليه،
لا لا غلط، مسجلا يعني مطلقا. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. هذا البيت يشير إلى قاعدة معروفة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتفت هذه العلة زال الحكم. قال الله تبارك وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. العلة في وجوب الانتشار والذهاب هو الأذية بالجلوس، فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟
لا.
لماذا؟ لانتفاء العلة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن اللعب بعد ما أذن قام يلعبوا كورة ولا غير كورة، حرام ولا غير حرام؟
حرام.
ليش؟ العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. لكن أحيانا يكون النزاع هل العلة زالت أو هي باقية، حينئذ نحتاج إلى إثبات. فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ نقول إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها. نرجع إلى الأصل في الموضع في الثبوت أو العدم. قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. هذا التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم قال: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. هذه مسألة تنازع الناس فيها، وهو نزاع لا طائل تحته، لا طائل تحته. هل الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء التحريم، أو نقول إنه لا حكم للأشياء قبل بعثة الرسل؟ والمراد ببعثة الرسول، المراد بالرسول الجنس، يعني قبل أن يبعث الرسل. ما الأصل في الأشياء؟ هل هو الحل أو المنع، أو نقول لا حكم لها، لا نقول ممنوعة ولا حلال؟ أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت. الرسل بعثوا من أزمان بعيدة وعرفت الأحكام، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون. ولهذا ما نعلم، لا نعلم أن صحابيا قال: يا رسول الله وش الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسول؟ لكن هي مجادلات عقلية أوجدها المتكلمون ليشغل الناس عما هو أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوه. نحن لا نقول إنهم أرادوا ذلك، الله أعلم، لكن في الواقع أنهم أشغل الناس. ما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يعني قبل أن يولد آدم؟ لأن آدم نبي، قبل أن يخلق، قبل أن يخلق آدم، إيش الفائدة منها؟ نحن نعلم أن الناس لا يأثمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى: لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا هو المهم، أن الناس لا يأثمون. لكن من الناحية العقلية، إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها، فما الأصل؟ الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. وهذا هذا حكم عقلي طبيعي، أليس كذلك؟ إذن لا حاجة للنزاع. الذين قالوا الأصل المنع قال: لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملكي بلا إذنه، لا يمكن أن تتصرف في ملكي بلا إذنه. أقول: لكن أيضا لا يمكن أن أمتنع عما أوجده بين يدي بدون منعه. فالصواب أن نقول: أولا هذا البحث لا طائل تحته. لماذا؟ لأن المهمة فيه انتهى. وثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل، لأنه كريم عز وجل، فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يأثمون به. إذن لا حكم قبل بعثة الرسول. الرسول من؟
الجنس.
فالمعنى الرسل. بل بعدها، الحكم بعد بعثة الرسل بمقتضى الدليل، وهو قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. الأصل في الأشياء قبل الشرع التحريم، هذا قال، هكذا قال المؤلف. دليل ذلك علة، وهو أن الملك ملك الله، وإذا كان ملك الله فإنه لا يجوز أن ننتفع بملك غيرنا إلا في إيش يا عبد الله؟ وش؟
بإذن المالك
أذن
المالك.
لكن ما هو وش بإذن إلا بإذن وش؟ مستثنى من إيش؟
مستثنى من الأشياء التي أشار إليها.
قال أنا صرت الأشياء. لا صرحت يقولون الأصل في الأشياء تحريمه. يقول هذه الأشياء ملك لله ولا يمكن أن ننتفع بشيء من ملكه إلا بإذنه، إذن فالأصل التحريم. وعرفتم أن هناك مقابلا يقول هذه الأشياء خلقها الله ووضعها بين أيدينا ولم ينهنا عنها فالأصل الإباحة، وهذا قول هو الراجح. ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي أحد يقول هذا ممنوع مما خلق الله نقول عليك الدليل، وإلا فإنه قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض من أشجار وأنهار وغيرها الأصل فيه الحل. طيب رجل أتانا بطير وآخر بزاحف، فقام رجل ثالث قال هذا كله حرام الطير والزاحف الذي أتيتم به، وقام رجل رابع قال هما حلال، من الأصل معه؟
الرابع.
مع الرابع اللي قالنا حلال حتى يقوم دليل على المنع، هذا الصواب. قال لا بعد حكم شرع، معلوم بعد الحكم يتضح الأمر، بعد الحكم يتضح هل هو حلال أو حرام. وقوله بعد حكم شرعي لعله أراد بيان الواقع وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية، ولا أظنه أراد أن يشير إلى أن الأحكام نوعان كونية وشرعية، بل أراد أنها أن الأحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والإباحة والكراهة هي الأحكام إيش؟ الشرعية. بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم. والله أعلم. نتكلم عليه إن شاء الله. أنت عندك القراءة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى بل ما حل الشرع حللناه وما نهى عنه حرمناه، وحيث لم يجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستسلمين الاصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه يحصل التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه، وحد الاصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد او تركيب الادله، وقدموا من الادله الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي الحكم الا مع الخصوص والعموم، فليؤتى بالتخصيص الى التقديم ونتقدم عن قياسه الكفي، وقدموا دليله على الخفي وان يكن في نطق من كتاب او سنه تغيير لاستصحاب فنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عندي فكن بالاستصحاب، عندك
فكن بالاستصحاب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس أننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى، لأن من شرط العلة أن تضطرد، ومعنى الاضطراد أن توجد حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة، هذا معنى الاضطراد. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له ولم يكن تابعا له. مثلوا للمنتقدة لفظا بقولهم القتل بالمثقل، رحمك الله، القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لأنه قتل عمد. القتل المثقل موجب للقصاص كالقتل بالمحدد بجامع أن كل منهما عمد. فهمتم؟ المثقل يعني مثلا حجر لا يجرح، أو خشبة ضرب بها شخصا فمات، فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، القتل بخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه القصاص وعلل بأنه عمد. الآن لنجعل العلة العمدية لأن كل منهما عمد فيجب فيه القصاص، والجمهور على أنه يقتل به، يعني على أنه موجب للقصاص كالمحدد تماما. لكن إذا عللنا بأنه عمد قال لنا قائل هذه العلة منتقضة، بماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة موجودة ولا غير موجودة، وهي العمدية. هكذا مثل في الشرح. وهذا المثال فيه نظر، لأننا نقول القتل بالمثقل، لأن الصواب في إجراء القياس بهذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لأن كل منهما يقتل غالبا. هذه العلة، كل منهما يقتل غالبا، فكما أن القتل المحدد يقتل فالقتل المثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل. وهذا هو تعليل جمهور العلماء. وعلى هذا فلا ينتقض علينا بقتل الولد بقتل الوالد لابنه، عرفتم؟ لكن قد ينتقض علينا حتى في هذه الحال فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود إيش؟ ومع وجود المحدد. لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص ولكن لوجود المانع، وهي الولادة أو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة، والقول الواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. المثال الثاني عندنا هو عندك بالشرح يا شرافي،
المثال الثاني أن يقال تجوز زكاة بالمواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتج ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير بالجوارح.
طيب هذا أيضا مثال صحيح، يقول تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال هذه العلة غير مضطردة، لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافا ليس عليه زكاة، مع أن حاجة الفقير تندفع فيما لو زكاه. وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ. لماذا؟ للنمى، لأنه نامي، فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي أنها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير، ولو كان العلة دفع، ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل مال. على كل حال نحن لا نعبأ بكلام المؤلف في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت إيش وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا يصح التعليل بها. ونرجع الآن إلى الأصل. الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل هل هو الحل أو الحرمة؟ ذكرنا بالأمس للعلماء في ذلك قولين، وأن الراجح أن الأصل فيها الحل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا فقال: وحيث لم نجد دليل حل، نعم، وحيث لم نجد دليل إيش؟ دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. إذا لم نجد دليل حل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، على رأي من يرى أن الأصل التحريم، أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل. مستصحبين الأصل لا سواه. وما هو الأصل الذي قدم المؤلف؟ التحريم. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصح، هذا القول الذي أشار إليه المؤلف بقيل بقال قوم هو الصحيح، أن الأصل في ذلك الحل. وهذا في قطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك، لأن الدليل السمعي يدل على أن الأصل الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا لم نجد على هذا الرأي، إذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون؟ حلال. تكون حلالا، نعم. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه، هذا قول مفصل. الأصل في النافع أنه حلال، وفي الضار أنه حرام. والحقيقة أن هذا أيضا قول ليس به كبير فائدة، لأن ما يضر سوف يجتنبه الإنسان بدليل عقله، أليس كذلك؟ إذ أن العاقل لا يمكن أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضر. وعلى هذا فالقول أولا، نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءوا وبينوا الإحكام، ولا حاجة أن نقول ما الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل. ثانيا، أن الأصل فيما لم يرد فيه منع في غير العبادات الأصل الحل، والأصل في العبادات التحريم. وهذا أصل ثان لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله. الأصل في العبادات إيش؟ التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عقيدة بدون أصل، أي بدون دليل شرعي، فإنه مبتدع وعمله مردود عليه، والأصل التحريم. أما غير العبادات فالأصل الحل، سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات. الأعيان مثل: شككنا في حيوان هل هو حلال أو حرام، الأصل الحل. طيب، المعاملات، تعاملنا معاملة، معاملة بيع، إجارة، رهن، وقف، ولا ندري هل هي حلال أو حرام، فالأصل الحل. العادات، اعتدنا فعل أشياء اعتاده الناس، ولا نعلم هل الشرع منع منها أو لا، فالأصل الحل. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات، معاملات، والثالث أعيان، والرابع عادات. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع. وأما الثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة. ثم قال المؤلف: باب ترتيب الأدلة، يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه فيما إذا حصل التعارض بين الأدلة.
حد الاستصحاب.
لا باقي بإثنان. قال: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، فهو دليل. الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل. انتبه، الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل. ومعنى الاستصحاب أن نستصحب حكم الأصل، فنقول مثلا لو قال قائل: يجب على فلان كذا وكذا، نقول عندنا دليل استصحاب، وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. طيب، قال قائل: هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل، نقول هو حلال. ما هو الدليل على أنه حلال؟ استصحاب الأصل. استصحاب الأصل، فاستصحاب الأصل دليل متى؟ إذا فقد الدليل، كما قال المؤلف عن دليل عن دليل حكم قد فقد. فاستصحاب الأصل دليل إذا فقد الدليل. وهذا في الحقيقة من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. ثم قال: باب ترتيب الأدلة، يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه متى؟ عند التعارض. يقول: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. يقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إليه المتشابه. فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف العلماء في معنى، هل معنى زكاة الجنين كزكاة أمه وأنه لا بد من إنهار دمه وتذكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين؟ هو متشابه. فما الذي نقدم؟ نقدم الجلي، أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجنين لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنين. والأمثلة على هذا كثيرة. فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فما الذي يقدم؟ يقدم الواضح، ودليله قوله تعالى: هن أم الكتاب. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. يعني قدموا أي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن، وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه، والمفيد للظن إيش؟ فيه اشتباه، لأن المفيد للظن معناه أنه يدل دلالتين: دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب إيش؟ نعم، توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. إذن ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن. طيب، إذا اجتمع متواتر وآحاد، فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم ايش؟ المتواتر. اذا كانت دلاله هذا النص على هذا الحكم قطعيه ودلاله النص الاخر المعارض على هذا الحكم ظنيه، ايها يقدم الاول ما دلالته قطعيه. وهذا ايضا له امثله كثيره تمر بالانسان. الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، يعني الا اذا تعارض عام وخاص فاننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث فيه عموم، عموم بالنوع وعموم بالكم، مستفاد من ماء في قوله فيما سقت، لأن ماء اسم موصول واسم موصول يفيد العموم. ما معنى قولنا عموم في النوع؟ أنه يشمل كل ما سقت السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك، أليس هكذا؟ طيب، عموم بالكم يعني بالقليل والكثير، فيما سقت السماء ومن قليل وكثير العشر، هذا عام. بإيش؟ بالكم وبالنوع. ثم هناك حديث آخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. إذن هذا قيد، وهو أنه لا بد أن يبلغ خمسة أوسق، الآن لا يبلغ. فإذا كان عندنا أربعة أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني، وفيه الزكاة بمقتضى الحديث الأول، فأيهما نغلب؟ الثاني. ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض، لأن غاية ما فيه أن الثانية خصص الأول. طيب، كذلك أيضا بالنوع، ما هو الذي يوثق؟ يعني يجعل أوساقا إحمالا، الذي يوثق هو المكيل. إذن لا بد أن يكون ما سقط السماء مما يكال، لأن ما لا يكال لم تجر العادة بتوثيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد هنا عام يشمل الأحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين، أليس كذلك؟ لأن ولدك المملوك ولد، ولدك الذي يخالفك في الدين ولدك. هذه الآية عامة. وفي حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا خصص. فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا تخصيص. ولهذا قال: إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. والظن قدم ونعم، والنطق قدم عن قياس، نعم، والنطق قدم عن قياسه امتفي، وقدموا جليه على الخفي. قوله النطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي النطق. يقول رحمه الله: قدم الكتاب والسنة على القياس، قدم الكتاب والسنة على القياس. وهذا واضح، لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنطق دليل سمعي يجب قبوله. مثال ذلك: قال قوم: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت حرة رشيدة بالغة. هذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد، هذا قياس، لكنه باطل لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولد. فهنا قدمنا إيش؟ قدمنا النص على القياس، والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار يعني أن اعتباره فاسد ولا عبرة به. وقدموا جليه على الخفي، قدموا أي العلماء جليه أي جلي القياس على الخفي، وهذا واضح. القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، والقياس الخفي هو قياس الدلالة ومن بعده قياس الشبه كما مر. وهذا التقييم واضح، لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، والقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لأنه خفي، فيقدم الجلي على الخفي، يعني فيما إذا تعارض قياسان أحدهما جلي والثاني خفي فإنه يقدم الجلي. مثال ذلك، قال قوم تجب يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، وقال آخرون يجري الربا في الرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه، أيهما جلي؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، نعم جلي، وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيل وهو مثله مقتات وهو مثله مدخر، وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في واحد فقط وهو الطعم. إذن يقدم إيش؟ القياس الجلي على القياس الخفي، واضح؟ طيب، وقدموا جليه على الخفي. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، إذن إيش؟ نعم، فالنطق حجة إذن، وإلا فكل الاستصحاب مستدلة، بالاستصحاب مستدلة، يعني معناه إذا كان إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب، وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الأخير في الباب الأول الذي قبل هذا، فقد سبق أن الاستصحاب دليل، لكن متى؟ حيث فقد الدليل، فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير الاستصحاب وأن يرجع إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أنها لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجب، أوجبناها بالدليل، وهذا أمر بدهي معروف ومعلوم مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل، أما إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فإنه بلا شك يغير حكم الاستصحاب ويؤخذ بالدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد. لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفت ومتحاكم وتقليد يعني مقلد، وإن شئت فقل العلماء، بل قل الناس قسمان مجتهد ومقلد، الناس قسمان مجتهد ومقلد، فمن هو العالم؟ العالم المجتهد، وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم، فهمتم؟ المقلد ليس من أهل العلم بإجماع العلماء، لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط، إذ أنه يحكي قول مقلده وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أدلة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد فساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميتة، عند الضرورة يجوز،